بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن النسخ الذي ذكره ربنا جل جلاله في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وعرفنا بأن النسخ مثل ما وقع في القرآن والسنة فقد وقع في شرائع النبيين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن آدم عليه السلام كان يزوج الأخ من أخته فصار ذلك حراما في شريعة من بعده، ومن ذلك أن نوح عليه السلام لما خرج من السفينة بعدما جفت الأرض من أثر ذلك الطوفان الذي عمها قال الله له: إني أبحت لك كل دابة على وجه الأرض إلا الدم. ثم من بعده من النبيين والمرسلين حرم الله عليهم أنواعا من المطاعم، وكذلك يعقوب عليه السلام كان يجمع بين الأختين فصار ذلك حراما في شريعة من بعده، وفي شريعة موسى عليه السلام حرم الله على بني إسرائيل أنواعا من الطيبات جزاء لظلمهم وبغيهم وعدوانهم. فاليهود الذين عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصول النسخ في شريعته إنما كانوا مكابرين معاندين. وقد عرفنا بأن النسخ تارة يكون بالأخف، وتارة يكون بالأشد، وتارة يكون بالمثيل، وتارة يكون نسخا إلى غير بدل، وتارة يكون نسخا قبل الامتثال. ومن باب التكميل لهذا المبحث أيها الإخوة الفضلاء، أقول بأن آيات القرآن منها ما نسخت تلاوته وحكمه، ومنها ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، ومنها ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. فهذه أقسام ثلاثة: بعض آيات القرآن رفعت تلاوة ورفع حكمها، مثال ذلك قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا 5 معلومات يحرم. يعني كان في القرآن الذي يتلى أن الرضاع المحرم هو ما كان 10 معلومات، هذه الآية نسخت تلاوتها ونسخ حكمها، فلا يقولن قائل من أهل العلم بأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان عشرا، وإنما بعض أهل العلم قال بالخمس المعلومات، وبعضهم قال بأنه تحرم الثلاث المعلومات، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، فعلم أن الثلاث يحرم. وبعض أهل العلم قالوا كل رضاع محرم قليله وكثيره، استدلالا بعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ثم النوع الثاني ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، مثال ذلك رجم الزاني، كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي، يعني عمر رضي الله عنه يذكر أن هذه الألفاظ كانت قرآنا يتلى، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. حكم الرجم باق أو ليس باقيا؟ باق. من زنى بعد إحصان، من ثبت دخوله في نكاح صحيح ولو لمرة واحدة ثم وقع في الزنا عياذا بالله، فإن حكمه في شريعة الإسلام أن يرجم بالحجارة حتى الموت، سواء كان ذكرا أو أنثى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم المرأة التي زنى بها العسيف، فقال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. طيب النوع الثالث أيها الإخوان هو كثير، ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، مثال ذلك آية العدة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. لا أحد من أهل العلم يقول بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تبقى في العدة حولا كاملا، ومثال ذلك آية المصابرة إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، ومثله إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى غير ذلك من الآيات. ولو أن قائلا قال ما الحكمة في بقاء التلاوة مع رفع الحكم، نقول من أجل أن يتزود الناس أجرا وثوابا إذا تلوا تلك الألفاظ القرآنية التي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فتلاوة القرآن غاية في ذاتها، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ولو أن قائلا قال ما الحكمة من نسخ الألفاظ مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، تقول ابتلاء من الله عز وجل لعباده من أجل أن يتبين المزعن الممتثل من الجاحد المكذب، فإن المسلمين الآن مجمعون على أن الرجم حق، ما خالف في ذلك إلا من شذ كالخوارج، بعض فرق الخوارج وكذلك بعض المعتزلة هم الذين أنكروا الرجم، وإلا فالمسلمون مجمعون على أن حكمه باق. فالله جل جلاله بين أن النسخ يدور مع الحكمة، وأنه جل جلاله إذا نسخ آية أو أخر نزول آية فإنما للبحث عن الخيرية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وأن ذلك راجع إلى قدرته جل جلاله. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ثم عاب الله جل جلاله على قوم كانوا يقترحون الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. بيّن ربنا جل جلاله أن هذا المسلك الوبيل قد سلكه من قبل بنو إسرائيل حين قالوا لنبيهم عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال سبحانه أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هذا ما ينبغي للمسلم أن يقترح وأن يقدم بين يدي الله ورسوله وأن يكثر من الأسئلة، ومضى معنا ذكر الأمثلة لذلك. دائما نستحضر هذه الآية أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ذكر الكفر هاهنا لأن بعض هذه الأسئلة يكون كفرا والعياذ بالله، ومثله ما يقوله بعض الناس الآن لو أن الله شرع كذا، لو أن الله قال كذا، لو أن هذه الآية كانت كذا. بعض الناس عياذا بالله ممن يقول بأن حكم كذا لا يناسب عصرنا، أو أن حكم كذا لا يلائم أوضاعنا ونحو ذلك. هؤلاء جميعا نقرع سمعهم بهذا التهديد القرآني، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن أهل الكتاب لنا حاسدون ولضلالنا باغون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وأن الحامل لهم على ذلك الحسد حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا. أمرنا ربنا جل جلاله بأن نعرض وألا نلوم ولا نسرب وأن نصفح حتى يأتي الله بأمره الكوني القدري من خذلان أولئك الكفرة الفجرة، أو يأتي الله عز وجل بأمره الشرعي الديني من إيجاب الجهاد والقتال. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال جل من قائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه المرة الثالثة التي يتكرر فيها هذان الأمران. الله جل جلاله في بدايات السورة قال لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ثم بيّن أن هذا الأمر قد وجهه لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي صدر السورة لما بيّن صفات المتقين الخمس قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأقيموا الصلاة، إقام الصلاة أداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وآدابها في أوقاتها، أي جعلها مستقيمة. وأقيموا الصلاة. ومن إقام الصلاة إخوتي في الله أن نتزود من النوافل ما استطعنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن ربه جل جلاله أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولذلك الإنسان ما يقتصر على 17 ركعة التي هي الفرائض، لا، يتزود من النوافل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن كان فيها نقص قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. إذا كان عنده تطوع يجبر به ذلك النقص الذي حصل في الفريضة. ولذلك صل الفرائض 17 ركعة، ثم صل السنن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر، واثنتين بعده، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل الصبح، فالمجموع 29 ركعة الفرائض مع النوافل. ثم صل صلاة الضحى وكمالها 8 ركعات، فيكون المجموع كم؟ 37. ثم بعد ذلك صل بالليل أوتر 13 ركعة، فيكون المجموع 50 ركعة، عادت الصلاة كما كانت أولا حين افترضها ربنا جل جلاله، لكنه خفف على عباده، بدلا من 50 جعلها 5. لكن الموفق من عباد الله من يكسر من السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة الأسلمي: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والموفق من وفقه الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا، هذا الفعل يحتاج إلى مفعولين، فالمفعول الأول مذكور وهو الزكاة. آتوا بمعنى أعطوا، الإيتاء الإعطاء. وآتوا الزكاة المفعول الثاني محذوف وتقديره مستحقيها. وآتوا الزكاة مستحقيها، من يستحقونها؟ من هم مستحقوها؟ الأصناف 8 المذكورون في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذه الزكاة في اللغة معناها الزيادة والبركة والنماء، وتطلق على الطهر كذلك، ومنه قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما في الشرع فهي نصيب مخصوص في مال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة، نصيب مخصوص في مال مخصوص، نعني بذلك بهيمة الأنعام والنقدين والزروع والثمار وعروض التجارة، هذا مما اتفق عليه أهل العلم، وفي غير ذلك خلاف. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال جل من قائل مرغبا إيانا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الجملة شرطية، أداة الشرط ما، وفعل الشرط تقدم، وجوابه تجدوه عند الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير، من خير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فبكلمة طيبة وما تقدموا لأنفسكم من خير هذا الذي تقدمه تجده عند الله، تجده حسنات، تجدوه عند الله. وفي الآية الأخرى قال جل من قائل تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا واحد إلا ماله أحب إليه. قال لهم فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أبقيت. مالك حقا هو الذي تقدمه لأنك ستجده، ومال وارثك ما ومال وارثك ما أبقيت هذا الذي تبقيه. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه زار رقيع الغرقد يوما فسلم على الأموات السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال لهم أما أخبارنا فإن نساءكم قد تزوجنا وأموالكم قد قسمت ودياركم قد سكنت فما أخباركم؟ قال لهم هذه أخبارنا. فسمع هاتفا يقول له ما أنفقناه فقد ربحناه وما قدمناه فقد وجدناه وما تركناه فقد خسرناه. ما أنفقناه النفقة التي أنفقناها على الأزواج على الأولاد على الأضياف على الزوار هذا كله ربحناه. وما قدمناه ما قدمناه لله للفقراء للمساكين لكفالة الأيتام لأوجه البر قد وجدناه وجدناه عند الله. وما تركناه أي ما تركناه وراءنا فقد خسرناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. ما سوى ذلك ذاهب وتاركه للناس. ولذلك الإنسان العاقل هو الذي يقدم، ما يعول على أن ولده من بعده سيتصدق عنه أو سيعمل صدقة جارية له، لا، وإنما يقدم لنفسه الآن الآن. ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. من الآن تعمل لنفسك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الله جل جلاله ختم هذه الآية وزينها بهذه العبارة المؤكدة من أجل أن يبين لنا أنه مطلع على أعمالنا، عالم بأحوالنا، لا يخفى عليه شيء منها، بل هو مطلع على نياتنا جل جلاله. وهذه الآية المباركة فيها فوائد. أول هذه الفوائد وجوب إقام الصلاة، وذلك بأدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها. ثم من فوائد هذه الآية وجوب أداء الزكاة ودفعها لمستحقيها. ومن فوائد هذه الآية أن الصلاة أوكد من الزكاة لأن الله قدمها في الذكر، وهذا في القرآن دائما، الصلاة مقدمة على الزكاة لأنها عبادة يومية متكررة لا يخلو منها ليل ولا نهار، بينما الزكاة عبادة حولية عبادة حولية. ثم من فوائد هذه الآية أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر،
لأن الله جل جلاله ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة عقب قوله حتى يأتي الله بأمره. وتقدم معنا أن الأمر إما أن يكون أمرا كونيا قدريا بإخراج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، وإما أن يكون أمرا شرعيا دينيا بإيجاب جهادهم. وكون الصلاة والزكاة سببا في النص جاء مصرحا به في قوله جل جلاله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم الذين ينصرهم الله، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم من فوائد هذه الآية وجوب المبادرة إلى الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى لا يضيع عمل عامل. قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومن فوائد الآية أنه لا يضيع عند الله خير قط، دقيقا كان أو جليلا، صغيرا أو كبيرا، قوليا أو فعليا، بل يؤجر الإنسان على نيته وإن لم يتمكن من العمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق إلى غزوة تبوك قال لأصحابه إن بالمدينة نفرا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، ما استطاعوا أن يخرجوا لأنهم معذورون. هؤلاء يشاركون المجاهدين في الأجر. قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أجر بماذا؟ أجر بنيته. فلا تحقرن من المعروف شيئا. سيدة عائشة رضي الله عنها جاءها سائل وهي تأكل قطفا من عنب فأعطته عنبة واحدة فجعل يقلبها ويتبسم، يعني كأنه يعجب كيف أن أم المؤمنين تعطيه عنبة. فقالت له ألم تقرأ قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ قال بلى. قالت انظر كم فيها من مثاقيل الذر، كم في هذه العنبة من مثاقيل الذر. هنا الله جل جلاله يقول لنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومن فوائد الآية الأجر العظيم الذي أعده الله لمن قدم خيرا، دليله قوله سبحانه عند الله. وقد قال سبحانه وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل بصير بأعمالنا يحصيها علينا لا تخفى عليه خافية، إن الله بما تعملون بصير. قال سبحانه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا أي اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة. الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. هودا جمع يهودي، يهودي تجمع على يهود وتجمع على هود. إلا من كان هودا أو نصارى. النصارى جمع نصراني. سمي اليهود يهودا نسبة إلى يهودا صبت من أصباط يعقوب. من قولهم إنا هدنا إليك أي تبنا أو من المهاودة وهي الترجيع في القراءة. وسمي النصارى نصارى إما نسبة إلى الناصرة قرية من قرى فلسطين كان فيها المسيح عليه السلام، أو من قولهم نحن أنصار الله، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، الأماني جمع أمنية وهي تمني ما لم يحصل، تمني ما لم يحصل والطمع فيه. تلك أمانيهم. قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم ودليلكم إن كنتم صادقين. الآية أيها الإخوة الكرام، قال أهل التفسير هي من باب اللف والنشر، ومعناها وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى. هذه دعوة ملأ بها القوم أفواههم ودندنوا حولها، الجنة حكر علينا، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله جل جلاله يبين أن الأمر ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ذكروا بأن حاكما من الحكام دخل عليه في يوم عيد شيخ الإسلام وقسيس النصارى وحاخام اليهود يهنئونه بالعيد، فقال ذلك الحاكم أنا أريد من كل واحد منكم أن يثبت لي أنه سيدخل الجنة وأن الآخرين ليسوا من أهلها. فقال حاخام اليهود ليتكلم القسيس أولا، فقال القسيس ليتكلم شيخ المسلمين أولا، فقال شيخ المسلمين إذا كان اليهود سيدخلون الجنة لأنهم آمنوا بموسى فإنا داخلوها لأننا آمنا به، وإذا كان النصارى سيدخلونها لأنهم آمنوا بعيسى فإنا داخلوها لأننا آمنا بعيسى، وإذا كنا داخليها فليسوا بداخليها لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام صحيح، لأن الله جل جلاله قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالله جل جلاله يطالب هؤلاء المدعين بأن يأتوا بالبرهان بالدليل على صحة كلامهم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآية أيها الإخوة الكرام بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الذي وقع فيه اليهود والنصارى وقع فيه بعض المسلمين، ممن لا يصلون الخمس ولا يصومون الشهر ويقعون في الموبقات ويرتكبون الكبائر المهلكات ويجترئون على حدود الله وينتهكون الحرمات، ثم يقول قائلهم نحن يعني سيشفع فينا النبي، أو كما يقولون بلسانهم يا بختنا بالنبي ونحو ذلك من الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو جدنا وحظنا ونصيبنا وشفيعنا عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمرنا ونهانا، هو الذي حذرنا، حذرنا من ذنوب هي أقل من ترك الصلاة. قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رعاء غله، يعني سرقه من المال العام، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغفني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: يا عباس، يا عم رسول الله، اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إنه لن يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع قرابته الأدنين، مع عصبته صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما يسع مسلما عاقلا أن يفرط في الأوامر وأن يرتكب النواهي ثم بعد ذلك يقول: يا بختنا بالنبي، والله النبي الصماء بضيعنا، ونحو ذلك من الأغاني. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من فوائد هذه الآية بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الدعاوى الكاذبة. من فوائد الآية أن من ترك العمل وتمنى على الله الأماني فقد شابه اليهود والنصارى. من فوائد الآية عدل الله مع عباده حين قال لهم: هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم، طالبهم بالحجة. هذا أمر مضطرد، ولذلك إبليس لعنه الله لما امتنع من السجود لآدم ما عاجله الله بالعقوبة، وإنما أعطاه فرصة الدفاع عن نفسه. يا إبليس، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. في الآية الأخرى قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبين حجته، وحينها حلت عليه العقوبة. وكذلك يوم القيامة الله جل جلاله لا يدخل أحدا النار إلا بعدما يعرض عليه أعماله، وينشر له ديوانه، وينصب له ميزانه، توزن تلك الأعمال، والله جل جلاله يقرره بذنوبه هل تنكر منها شيئا، ويشهد عليه الشهود، يشهد عليه الكرام الكاتبون، يشهد عليه الأهلون. ثم بعد ذلك كله إذا جحد وكذب تشهد عليه أعضاؤه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء جل جلاله، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثم قال الله جل جلاله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. نعم، قبلها بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله جل جلاله قال بلى، أي ليس الأمر كما قيل. والوقف هاهنا وقف حسن، بلى. ثم كلام جديد: من أسلم وجهه لله وهو محسن، والواو واو الحال، والجملة شرطية، أداة الشرط من، وفعلها أسلم، والجواب فله أجره عند ربه. بيّن ربنا جل جلاله أن أهل الجنة من اتصفوا به وصفين: الإخلاص لله جل جلاله، أسلم وجهه لله، ثم ثانيا الإحسان باتباع الشرع. وهذا هو الدين الصواب، هذا هو الدين الحق. قال جل من قائل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلا يقبل الله عمل عامل إلا بهذين الشرطين، بهذين الركنين: الإخلاص لله عز وجل، أن يكون العمل مبنيا على أساس من الإيمان. وإلا لو أن كافرا كفل الأيتام وبنى المدارس وعالج المرضى وأطعم الجياع وأنفق على المساكين وبذل المعروف وأعان على نوائب الحق، هذا كله ليس بنافعه. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فلا بد من إسلام الوجه لله بمعنى الإخلاص، أن يكون العمل مبنيا على أساس من الإيمان. ثم ثانيا أن يكون فيه اتباع للشرع ليس اختراعا. إذا فقد أحد الشرطين فالعمل باطل مردود على صاحبه. إذا فقد شرط الإخلاص كما في حال المنافقين، قال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا يقبل منهم. الثاني: قد يكون الإنسان مخلصا ولكن عمله فاسد. مثال ذلك رهبان النصارى، هؤلاء مساكين، الواحد منهم يحرم نفسه من الزواج، ما يتزوج، ويحرم نفسه من طيبات الدنيا، لا يأكل اللحم ولا يأكل من اللذائذ والطيبات، ويبقى معتزلا الناس في صومعة يظن أنه يتقرب إلى الله، فلا تزيده عبادته من الله إلا بعدا. ولذلك سيدنا عمر لما رأى راهبا من رهبان النصارى متقهلا، يعني ثيابه رثة وقد شاب رأسه وانحنى ظهره، بكى عمر رضي الله عنه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: هذا المسكين طلب أمرا فأخطأه، ثم تلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. سبحان الله، عاملة ناصبة كانت في الدنيا تعمل ظنا أنها تتقرب إلى الله. مثال ذلك أيضا الخوارج، الخوارج هؤلاء الذين تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، بين عيني أحدهم مثل ركبة العنزة من طول السجود، ومع ذلك والعياذ بالله هم كلاب النار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم وفي أمثالهم قال الله عز وجل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثال ذلك أيضا المبتدعة، المبتدعة الذين يشرعون في الدين ما لم يأذن به الله، الواحد منهم يجهد نفسه في شيء يظنه عبادة. يعني الآن يوجد بعض المسلمين تجده يتلفظ بألفاظ غريبة، كدكدن كدكدن بهبهن بهبهن كذا، تقول له: ما هذا يا عبد الله؟ يقول لك: هذا ذكر. قل له والله ما وجدناه لا في كتاب ولا سنة. يقول لا، هذا شيخي علمني هذا وأنا لا أزال عليه حتى أموت. المسكين يبقى كذلك بالليل والنهار، وعبادته هذه التي ظنها لا تزيده من الله إلا بعدا. ليه؟ مع كونه مخلصا إلا أنه ليس متابعا للشرع. ولذلك ربنا جل جلاله قال: من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي محسن في عمله باتباع الشرع، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبل، ولا يحزنون على ما مضى. ثم قال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال ابن عباس: لما قدم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء نفر من اليهود فتنازعوا معهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود للنصارى: أنتم لستم على شيء، لستم على الدين الحق ولا على الأمر المستقيم. وقالت النصارى لليهود الكلام نفسه. قال الله عز وجل: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم الذين لا يعلمون؟ للمفسرين أقوال ثلاثة. القول الأول بأنهم كفار العرب، مشركو العرب، كانوا يعتقدون بأن اليهود ليسوا على شيء وأن النصارى ليسوا على شيء وأنهم هم على الحق. وقيل: بل المراد أمم سابقة، يعني سبقت اليهود والنصارى ممن انحرفوا عن الدين الحق. وقيل المراد: بل فرق من اليهود والنصارى أنفسهم ممن سبقوا هؤلاء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. قال سبحانه: فالله يحكم بينهم. الله جل جلاله الحكم، يحكم الحكم القدري ويحكم الحكم الشرعي ويحكم كذلك الحكم الجزائي يوم القيامة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. من فوائد هذه الآية ما كان عليه اليهود والنصارى من التعصب والدعاوى الكاذبة. من فوائد هذه الآية ذم التعصب في الدين. وانتبهوا، ما أقول ذم التعصب للدين، وإنما ذم التعصب في الدين. وقد وقع في ذلك طوائف من المسلمين الآن، طوائف من المسلمين بل من العاملين للدعوة. فتجد بعض الناس ينتسب إلى جماعة أو طائفة تدعو إلى الله وهم على خير، لكن يبلغ به الغرور أن يظن أنه على الحق، ومن ليس معه في جماعته أو في طائفته فهو على الباطل ولا سبيل له إلى نجاح. نقول لهؤلاء: احذروا من ذلك، فإن الله جل جلاله ذم اليهود والنصارى بمثل هذا السلوك. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وبين ربنا جل جلاله أن هذا قول الذين لا يعلمون. لا مانع من أن يكون الإنسان مع جماعة، مع طائفة، يتعاون معهم على البر والتقوى، لكن الواجب عليه أن يبذل حبه وعطفه وخيره للمسلمين جميعا، وأن يظن بالناس خيرا، وأن يحمل لهم الحب والرحمة، حتى من كان من المسلمين ضالا، من كان منهم غافلا، من كان منهم فاسقا، فإن الواجب علينا أن نترفق به وأن نحسن إليه وأن نرجو له الخير. ثم من فوائد هذه الآية إثبات أن الحكم لله، فالله يحكم بينهم. الحكم لله الحكم الكوني، كما في قوله تعالى على لسان أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ومثال الحكم الشرعي قول الله عز وجل: ذلك حكم الله يحكم بينكم، بعدما ذكر الكلام عن أحكام نكاح النساء من الكوافر وغيرهن، قال: ذلك حكم الله يحكم بينكم، أي الحكم الشرعي بالتحليل والتحريم. ثم الحكم الجزائي هو المقصود في هذه الآية، قال الله عز وجل: فالله يحكم بينهم، أو أي يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، واجعل القرآن شفيعا لنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.